الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان على فوهة صواريخ الحزب وسلطته تتفرج. بعد تهديد نصر الله باستهداف كريش، إسرائيل نتخذ القرارات وفق مصالحنا. آملا باستئناف المفاوضات، هوكشتاين لا مصلحة في انهيار لبنان. عون ملف الترسيم في صلب مسؤوليات دستورية، وجعجع يرى فيه فوضى عارمة وظلام. منتقدا تأخير الاستشارات الملزمة، جملات لا نحتاج العميد المتقمص. القضاء يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. الثابت الوحيد أن آموس هوكشتاين عائد إلى لبنان لتحريك المفاوضات البحرية اللبنانية الإسرائيلية وإخراجها من ركودها القاتل لبيروت حتما، التي تنشغل بالقرارات والمراسيم والسجلات القانونية العقيمة، فيما انطلقت تل أبيب بعملها بحريا غير آبهة بكل التهديدات التي يطلقها حزب الله، وآخرها مساء أمس وبدأ فيها الآمر الناهف الملف وممسكا بقوة بقرار السلم والحرب بقبضة فولاذية. ووسط تخوفات من جر الحزب لبنان إلى ما لا تحمد عقباه، وفق مقولته الشهيرة لو كنت أعلم، تترقب الأوساط المتابعة جدية السلطة بالتعاطي مع الملف البحري، وما إذا كانت ستترك للحزب حرية التصرف وإغراق لبنان في مغامرة مجهولة المصير لكنها معروفة النتائج. وهو الذي عين نائبا سابقا لمتابعة القضية، وسألت هل تناست أن هناك مؤسسة عسكرية هي المولجة بالدفاع حصرا عن كل لبنان، وقرارات دولية نافذة جنوبا يتقيد بها الحزب بحرفيتها؟
فقد شدد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على أن أحدا لن يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات وفق مصالحها فقط من دون اعتبار لأي تهديدات.
كلام ليبرمان جاء عقب التهديد الخطير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باستهداف المنصة العائمة في حقل كريش المتنازع عليه، مؤكدا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي المنصة التي اسمها السفينة اليونانية، ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج.
وكان نصر الله قلل من أهمية تثبيت حق لبنان في الأمم المتحدة بالخط 29، ذلك أن إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية، مشددا على أن الهدف اليوم هو منع العدو من استخراج الغاز من حقل كريش، ومعتبرا أن هذه القضية الوطنية الكبيرة لا تقل أهمية عن تحرير الشريط الحدودي المحتل، ولا تقل المسؤولية فيها عن المسؤولية في تحريره.
وإذا اعتبر أن الوسيط الأمريكي غير نزيه وعادل ويعمل لمصلحة العدو، قال نصر الله:
الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كريش. نحن نلتزم أمام الشعب اللبناني أن المقاومة قادرة عسكريا وماديا لمنع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كريش المتنازع عليه. قادة العدو يعرفون عندما يتحدثون عن الحرب ويهددون بالحرب أن ما ستخسره إسرائيل في أي حرب يهددون فيها هو أكبر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان. وليس معلوما أن تبقى المشكلة فقط مع لبنان، ممن يدعون إلى توقيع مرسوم الذي يقضي بأن يثبت خط 29 عم يبنوا عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة. إذا عدلت الدولة المرسوم خلاص مش الحال؟ لا، ما مش الحال، هذا يمكن يكون جزء من المعركة، إذن لازم نفكر بالوسائل الأخرى. بالنسبة للمقاومة، وظيفتها الأساسية، مهمتها الأساسية هو المساهمة في حماية لبنان وسيادة لبنان وأرض لبنان ومياه لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان وكرامة لبنان وأمن لبنان وإلى آخره. المقاومة اللي هي هيك، والمقاومة المقتدرة أيضا مش ضعيفة، لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقف مكتوفة الأيدي إن شاء الله. بالنسبة للمقاومة كل خياراتها مفتوحة ومطروحة. الشعب اللبناني يجب أن يقول بوضوح للإسرائيلي ولكل المتواطئين معه في هذا العدوان، وبالحد الأدنى أنا أقول ذلك باسم من أمثل وباسم المقاومة، أي عمل باتجاه استخراج النفط أو الغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها العدو. يجب على الشركة اليونانية أن تعلم، على أصحابها وإدارتها أن يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان الذي يحصل الآن وهذا له تبعات، وأن عليها أن تسحب السفينة سريعا وفورا.
تزامنا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في الأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة.
وسبقت الطائرات قول ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تعمل في حقل يبعد كيلومترات عدة من المنطقة التي يدعي اللبنانيون نزاعا عليها، ولا يوجد شك في أنها منطقة إسرائيلية، وأجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بكل الإجراءات اللازمة لتأمين المنصة، وسلاح البحرية وغيره من الأسلحة في الجيش الإسرائيلي مستعدون لتأمين المنطقة بواسطة قطع بحرية فوق وتحت سطح البحر تشمل غواصات.
أضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على نقل منظومة القبة الحديدية بنسختها البحرية إلى المنطقة، ومستعد كذلك للمساعدة في مواجهة هجمات تتعرض لها سفن في عرض البحر في المنطقة.
وكان الوسيط الأمريكي سبق زيارته اللبنانية المرتقبة بالإعراب عن أمله في استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد، منبها إلى أن انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة.
مصادر معنية رأت أن زيارة أموس هذه المرة قد تكون مختلفة عن المرات السابقة بالنظر لإصرار لبنان على حسم الملف وضمان حقه في استغلال ثروته النفطية، جازمة بأن أي بحث في الخط 29 لن يكون هو الأساس، لأن طرحه وفق ما يؤكد طارحه هو من باب كونه نقطة تفاوض ولا يدخل ضمن خط الحدود، أي أن لبنان سينطلق من هذا الخط ثم يتراجع بالمفاوضات إلى ما دونه، وهو ما تعتبره المصادر اعترافا بأن الخط 29 ليس خطا حدوديا.
مصادر أخرى ذهبت أبعد من ذلك، غامزة من قناة الهدف من إثارة البلبلة حول خط غير موجود عمليا، وعما إذا كان الهدف استدراج حزب الله إلى المواجهة مع إسرائيل للنيل منه.
وذكرت المصادر أن الخط 29 تم تثبيته في حكومة ميقاتي العام 2011 وبموافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما يعني اقتناعهما به وخوض المفاوضات غير المباشرة على أساسه. أما اعتماد الخط 29 فيعني ألا مفاوضات ولا استثمار للثروة النفطية إلى أجل غير مسمى.
رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد أن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤولية رئيس الجمهورية استنادا إلى المادة 52 من الدستور.
وشدد على أنه سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا سيما مع مجيء الوسيط الأمريكي إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل.
ولفت عون إلى أننا سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية.
وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية أنه لم يتم إعداد أي رد مكتوب على مقترح هوكشتاين، وسندلي بملاحظاتنا شفويا، ونحن من يقرر إذا كنا سنتقدم لاحقا برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني وليس هو من يملي علينا ماذا نفعل. ولفتت إلى أن لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكية كوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار، فلبنان مصر على بقاء الخط 23 مستقيما مع تعرج يمنح لبنان حقل قانا كاملا.
من جهتها رأت مصادر مواكبة للزخم الرئاسي الذي عبر عنه عون في كلامه أنه بدأ بمثابة رد صريح على سيل الاتهامات التي وجهت في الأيام الماضية لرئاسة الجمهورية وحملتها مسؤولية التفريط بحقوق لبنان النفطية من خلال عدم توقيع مرسوم اعتماد الخط 29 لترسيم الحدود الجنوبية البحرية للبنان.
ورأت أن تذكير عون أن عملية التفاوض تخضع حصرا لصلاحياته كان رسالة للحلفاء والخصوم على حد سواء، كاشفة أنه سيلتقي غدا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للبحث في الموقف الرئاسي الموحد الواجب اعتماده ولإبلاغه للوسيط الأمريكي لدى زيارته بيروت الأسبوع المقبل، والذي سيقضي بتمسك لبنان بحقوقه وثروته النفطية وفق أحداثيات الخط 23 مع كامل حقل قانا للتوصل إلى اتفاق بحري حدودي يمنح إسرائيل حق استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.
وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يحصل فيه لا يمكن توصيفه إلا بالفوضى العارمة والظلام الذي يخيم على الكثير من وقائعه، وقال أنه يفترض أن يعالج الملف عبر القنوات الرسمية فتحدد الدولة موقفا يحفظ حقوق لبنان بالحد الأقصى استنادا إلى دراسات معمقة ووثائق توثق في الأمم المتحدة، وهو ما لم تفعله حتى الساعة.
وحدد الدكتور جعجع المواصفات المفترض توافرها في أي مرشح ليسميه على أساسها نواب تكتل الجمهورية القوية رئيسا يكلف بتشكيل الحكومة تبدأ من نظافة الكف بعيدا من الفساد، ولا تنتهي بتعهد عدم جعل أي حقيبة حكرا على طائفة أو حزب وخصوصا حقيبة الطاقة، وبسعيه إلى إعادة القرار الاستراتيجي السيادي.
ورأى رئيس القوات أنه بالنسبة إلينا كحزب الأهم من الشخصية في ذاتها هي المواصفات المطلوب توفرها، وإذا ما توفرت فنحن مستعدون لتسميتها، وأبرزها نظيف الكف لا ملفات فساد تحوم حوله يعكف على وضع هيكلية أو نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء كنظام المجلس النيابي، وأن يتعهد بعدم تخصيص أي حقيبة لأي حزب أو طائفة، والأهم في هذه المرحلة حقيبة الطاقة، وأن يتعهد تشكيل حكومة متجانسة، وأن يفصل النيابة عن الوزارة، وأن يتمتع بالهوية السيادية.
ورد فوز الحزب والتيار بمقعدي الرئاسة ونيابة الرئاسة إلى خطأ قسم من النواب المستقلين والتغييريين الذين يرفضون التنسيق مع أي طرف ويحكمون على الأمور على قاعدة كل يعني كل، لافتا إلى أن ذلك لن يثنينا عن استكمال الجهود والتواصل وهو مفتوح مع البعض منهم، لا سيما ممن أخذوا العبرة من الخسارة لتوحيد الصف بهدف إنقاذ لبنان.
وعن اتهام القوات بالتصويت للنائب علي حسن خليل المطلوب في جريمة تفجير مرفأ بيروت، أجاب الدكتور جعجع أنها الحملة البغيضة نفسها الهادفة إلى تطويق القوات اللبنانية لأنها رأس الحرب الفعلية للمعارضة، يوظفون منصات معروفة تابعة للفريق الآخر لاستهدافنا وأخرى تلتحق بهم عن جهل ربما لعزلنا، الله يقطعهم ويقطع ساعتهم.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قال المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية، داعيا إلى الكف عن الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيدا من أي نوع من أنواع العبث.
وشدد عبر الجمهورية على أن اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس بري هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادا إلى الخط 23، معتبرا أن الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها.
ورفض جملاط أي محاولة لإيجاد شبعة بحرية، مضيفا نحن في غنى عن عميد حطيط جديد يتقمصه عام 2022 العميد ياسين، وعما إذا كان يخشى من أن يتطور النزاع على الحدود البحرية وحقول الغاز إلى حرب، أجاب قرار الحرب ليس عندي ولا عندك، هذه مسألة أكبر منا.
وفي الشأن الداخلي استغرب جملاط الإصرار على تكرار بدعة البحث في هوية رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور، منبها إلى أن التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلف يشكل مخالفة واضحة للدستور، ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة أجاب على قاعدة فصل السلطات، اللقاء الديمقراطي هو الذي يسمي وليس أنا.
رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل قال لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط 29 طالما هي فوق كاريش، ولا يكفي أن تقول إسرائيل أنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد، مشيرا إلى أن الآن الفرصة للحل قبل أن يودع لبنان الخط 29 رسميا فيتحول من تفاوضي إلى قانوني، والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا.
نيابيا وبدعوة من الرئيس نبيه بري تعقد في 3 من بعد الظهر جلسة عامة لاستكمال انتخاب لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، إضافة إلى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.
وبحسب المعلومات فإن الترشيحات للجنتين ستتم بنسعتها، أي إما يذهب المجلس للتصويت أو يحصل التوافق بين الكتل على العضوية ورئاسة اللجنتين.
حكوميا كتبت صحيفة اللواء أن رئيس الجمهورية قد يحدد موعد الاستشارات النيابية الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل بعد انتهاء زيارة هوكشتاين الذي ربما يزور بعبد الثلاثاء، ولكن حتى الساعة لا تصور واضحا عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة.
وكشفت مصادر سياسية أن تأخير الرئيس عون بتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة مرده إلى محاولات الفريق الرئاسي التلطي وراء معزوفة التوافق على اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة مسبقا والتفاهم معها على مكونات الحكومة ومهمتها لتجنب الدخول في مشكلة التشكيل بعد التسمية وتفادي إضاعة الوقت سدى.
أضافت أنه بعد بروز مواقف الكتل والأحزاب الأساسية بتسمية الرئيس ميقاتي لترأس الحكومة الجديدة بتأييد من دول صديقة، تفاعل السلوك غير الدستوري الذي تولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعقد لقاءات مع أكثر من شخصية سنية من الداخل والخارج لجس نبضها وإغرائها بقبول تولي رئاسة الحكومة تحت شروط معينة، أهمها إسناد وزارة الطاقة لباسيل شخصيا، أو في حال تعذر هذا الأمر تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الوقائع لم تعد تخفى على أحد، وكان الهدف منها التلويح لميقاتي الذي أضاء على مسؤولية باسيل بتعطيل مشاريع تلزيم معامل الكهرباء كما هو معلوم لغايات ومصالح خاصة بتسمية شخصية غيره لرئاسة الحكومة الجديدة ما لم يتراجع عن شروط أساسية طرحها علنا أو في المشاورات والاتصالات الجارية للتشكيل، وأهمها أن تكون الحكومة الجديدة سياسية وليست من أخصائيين كما يصر ميقاتي على ذلك، وأن تكون حقيبة الطاقة مضمونة لباسيل من دون لف أو دوران.
ولخصت المصادر الممارسات والسلوكيات العبثية باعتذار بعض الشخصيات القبول بشروط باسيل لأن مصير الحكومة الجديدة هو الفشل الحتمي، فيما اعتبر البعض الآخر أن قبول مهمة ضمن هذه الشروط يعني الانتحار سياسيا ودفع البلد إلى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار. ولم تخفي المصادر أنه جراء فشل أساليب باسيل بابتزاز ميقاتي الذي يحظى بغطاء سياسي ومن طائفته يتجاوز أي مرشح آخر، اضطر الفريق الرئاسي إلى معاودة التواصل مباشرة أو بالواسطة معه في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة.
وكشفت أن هذه الاتصالات لا تزال تراوح عند تشبث باسيل بتوليه هو شخصيا حقيبة الطاقة، في حين تؤشر المعلومات إلى أن ميقاتي يربط ترأسه للحكومة الجديدة بإسناد حقيبة الطاقة لشخصية كفوءة مستقلة من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم لا يتبع سياسيا لأي جهة كان، لأن نجاح الحكومة مرتبط بنجاح وزير الطاقة بالنهوض بالوزارة وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة الممكنة، ولأن تجربة تولي باسيل أو من انتدبهم فشلت والعتمة التي يعيشها اللبنانيون أبلغ دليل على ذلك، بينما كل الذرائع والحجج الواهية للتهرب من مسؤولية الفشل لم تعد تفيد بشيء.
وأكدت المصادر أن مشاورة التسمية والتشكيل عالقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا وإسناد وزارة الطاقة شخصيا له بذريعة أنه لا يمكن أن تتولى الحكومة الجديدة مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها لأي سبب كان، والتيار الوطني الحر غير ممثل فيها، وهو ما يؤخر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة ويعرقل تشكيل الحكومة الجديدة ويؤخر المعالجات المطلوبة لحل الأزمة المالية الاقتصادية الصعبة ويزيد من معاناة اللبنانيين عموما.
وحول موضوع تكليف رئيس للحكومة قال عضو مجموعة التغيير النيابية ليس جرادي أن المجموعة لم تقرر بعد تسمية أي شخص بانتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى أي برنامج، لكنها حددت رؤية لاختياره على أساس البرنامج الذي يحمله المرشح.
أضاف: لا شيء شخصيا، لكن أكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية أو توافق، سبق وجربناها وفشلت ووصلنا إلى حال انهيار لا يتحمل أحد مسؤوليتها، بل كل يرمي المسؤولية على الآخر. وأوضح أنه في حكومات الوحدة الوطنية أو التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما أن كل الكتل النيابية أو أغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود أكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية وأقلية تعارض، وإلا لن نصل إلى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة.
قضائيا، وفيما كشفت مصادر سياسية أن فريق بعبدة والتيار الوطني الحر يعتبران أن الأولوية اليوم للإطاحة برأس حاكم مصرف لبنان رياض سليمي، أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم التحقيقات الأولية الخاصة بالملف المالي لسليمي المستمرة منذ 14 شهرا وبإحالتها على النيابة العامة في بيروت، طالبا الادعاء عليه وعلى شقيقه رجا ومديرة مكتبه مريان لحويك وأشخاص آخرين بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع.
كما أوعز إلى المدعي العام الاستنافي في بيروت زياد أبو حيدر بالادعاء على سليمي ورفاقه وإحالتهم مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة لاستجوابهم وعرض الأوراق على النيابة العامة لإبداء رأيها بإمكانية طلب توقيفهم.
وأفادت المعلومات بأن هذا الملف قد يتحول إلى كرة ثلج لا تتوقف عند الأشخاص المذكورين، فيما كشف مرجع قضائي بارز أن القضاء يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج، بينها أعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان وأصحاب مصارف لبنانية وأوروبية يشتبه بأنهم تواطؤوا مع سليمي وشركائه في الجرائم المذكورة وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.
المرجع القضائي وعبر صحيفة الشرق الأوسط شدد على أن الإحالة وطلب الادعاء يستندان إلى معطيات وأدلة ووثائق جمعت على مدى أشهر طويلة ونتيجة تبادل معلومات بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي لا سيما سويسرا وفرنسا وزيارات متبادلة بين الطرفين.
وأشار إلى أن هذه الملاحقة تكتسب أهمية خاصة لكونها الدعوة العامة الأساسية بخلاف الملفات التي فتحت أمام النيابة العامة في جبل لبنان، كما أن التهم المنسوبة إلى الحاكم ورفاقه تنطوي على جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة.
وأوضح المرجع نفسه أن هذا الملف يحوي آلاف الأوراق والمستندات التي جمعت منذ اكتشاف عمليات تحويل وتهريب مليارات الدولارات من لبنان إلى الخارج لصالح سياسيين وأصحاب مصارف ونافذين، وهي حصلت إثر اندلاع انتفاضة 17/20/2019 وفي فترة إقفال المصارف التي استمرت نحو 3 أسابيع والتي سرعت من وتيرة الانهيار المالي نتيجة شح السيولة في العملات الأجنبية.
الحاكم من ناحيته استبق قرار الإحالة وطلب الادعاء بدعوى تقدم بها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة عما سماها الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عويدات في معرض التحقيق الأولي والذي أضر به، إلا أن الأخير لم يتبلغ مضمون هذه الدعوى التي تستوجب رفع يده عن الملف، وأحال القضية على المرجع القضائي المختص للنظر فيه.
كما تقدم حاكم مصرف لبنان نهاية الأسبوع الماضي بواسطة وكيله القانوني المحامي شوقي قزان بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز أيضا لمخاصمة الدولة عن الخطأ الجسيم الذي لحق به جراء إجراءات التحقيق التي يعتمدها المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس في هذا الملف. وقد تبلغ طنوس نسخة طبق الأصل عن الدعوة ما اضطره إلى وقف كل إجراءات التحقيق الخاصة بملف الأخوين سلامي، وذلك إلى حين استكمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت بهذه الدعوة والذي يستمر شهورا طويلة بسبب تجميد مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز لدى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
وفي حين يحاول سليمي قطع الطريق على الإجراءات المستمرة ضده في قصر العدل في بعبدة، أشارت مصادر مطلعة إلى أن وكيل حاكم المركزي تقدم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود طلب فيه اتخاذ المقتضى القانوني بحق المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لإصرارها على عدم تسلمها دعوى الرد المقدمة ضدها والتي تلزمها بوقف أي إجراء يتعلق بحاكم مصرف لبنان باعتبار أنها تتخذ قرارات تعسفية بحقه. ولفت إلى أن رئيس مجلس القضاء تسلم هذا الكتاب وهو بصدد اتخاذ موقف في وقت قريب.
وكانت القاضي عون ادعت على سلامي بخمسة ملفات مالية بالاستناد إلى دعاوى وإخبارات قدمت من مودعين ومن هيئات قانونية وحقوقية، لكن سلامي رفض المثول أمامها بعدما اعتبر أنها تحرك هذه الملفات بخلفيات سياسية، ما دفع عون إلى إصدار بلاغ بحث وتحر بحقه ومنعه من السفر خارج لبنان، وضع إشارة قضائية على منزله وعقاراته ومنعه من التصرف بها، كما طالت هذه الإجراءات أصحاب ستة مصارف لبنانية كبرى.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار صباح اليوم في مقابل الليرة في السوق السوداء بين 27950 ليرة للشراء و 28000 ليرة للبيع.
صحيا سجل لبنان أمس ارتفاعا جديدا في عداد كورونا مع 203 إصابات جديدة وحالتي وفاة. معلوم أنه صدر أول من أمس بيان عن وزارة الصحة نقل توصيات اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في الوزارة، والذي تذكر فيه بالإجراءات الوقائية المطلوبة وتدعو إلى المسارعة إلى أخذ اللقاح، خصوصا أن نسبة الملقحين بجرعتين من لقاح كورونا في لبنان لا تتعدى 45%.
في الأخبار المتفرقة، أقلق عدد كبير من المتابعين ما قاله رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلي أسعد نكد أن الدولة فرطت وسنصبح أسوأ من فنزويلا ولن نرى النفط والمازوت العراقي سينفد في عشرة أيام ونحن مقبلون على كارثة الكهرباء.
يناشد خبراء اقتصاديون المعنيين الاستفادة من عائدات الموسم السياحي الواعد من خلال تقاضي ضريبة عنها بالدولار في إطار إعادة توزيع المداخل.
مقالة للوزيرة السابقة فيولات الصفدي في افتتاحية صحيفة البيان الشهرية دعت فيها التغييريين ورغم عدم خبرة البعض منهم إلى التمسك باللحظة والانطلاق منها في مواجهة منظومة جاهر أحد مسؤوليها الكبار بإخراج أمواله من لبنان واستمر بالاقتراض من حسابات كان يجب أن تعود قروضها للشباب كما جاء في المقالة.
تختلط الأسماء عند البعض كمنادات الزميل يزبك وهبي من قبل أحد ضيوفه بغياث، وهو اسم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك.
اتهم مجلس أمن إقليم كردستان ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران بالضلوع في هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف بلدة بردة في أربيل عاصمة حكومة الإقليم، فيما طلبت الرئاسة الكردية العراق والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه العمليات الإرهابية.
في المقابل نفى المتحدث باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري علمه بحادث القصف، وقال وإن كانت التهمة مشرفة لأنه لا علم لنا بها وعليهم أن يتأدبوا أو سنعمل مضطرين على تأديبهم.
في الولايات المتحدة، أفادت شرطة ولاية ماريلاند بأن مسلحا أطلق النار في مصنع شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من دون ورود معلومات عن دافع الجريمة. وقال حاكم الولاية أن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم.
الصفحة الأخيرة لطقس اليوم والويكند مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من الأحد. اليوم صافي إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية وبتبقى مستقرة على الساحل. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 90%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية وبتتخطى معدلات الموسمية لهالشهر، ولا حتى غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتعود لدون معدلاتها، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد. أما تنين فطاز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين: لبنان على فوهة صواريخ الحزب وسلطته تتفرج. بعد تهديد نصر الله باستهداف كريش، إسرائيل نتخذ القرارات وفق مصالحنا. آملا باستئناف المفاوضات، هوكشتاين لا مصلحة في انهيار لبنان. عون ملف الترسيم من صلب مسؤوليات الدستورية وجعجع يرى فيه فوضى عارمة وظلام. منتقدا تأخير الاستشارات الملزمة جملات لا نحتاج العميد المتقمص. القضاء يحضر لائحة ادعاءات جديدة تطال شخصيات مصرفية في لبنان والخارج. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش، شكرا لإصغائكم.